الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في الحديث حول اعتبار التلفيق في المسافة الشرعية وإمكانية الاجتزاء بذلك، وقد ذكرنا أن المسألة متعددة الأقوال وبينا عدة منها، وعمدتها ما ذكره المشهور وما اختاره أعلام الفن من أعلامنا المعاصرين أو ممن قارب عصره. وصل بنا المقام إلى التالي: لقائل أن يقول بأنه لا إطلاق في روايات البريد، بل هي ناصة على أن المسافة الشرعية التي توجب التقصير 4 فراسخ طبقا لمختار الكليني. أيضا روايات الذهاب بريد والرجوع بريد لا إطلاق لها، لأنها ناظرة بمقتضى الواقع الخارجي إلى خصوص الذهاب والعود ليومه أو ليلته، مما يوجب تشكل قرينة حالية تمنع من انعقاد إطلاق فيها. رواية إسحاق بن عمار ضعيفة سندا كما بينا. روايات الخروج لعرفات مختصة بعرفات لخصوصية فيها، لا ريب حينئذ من الالتزام بما عليه المشهور من اشتراط العود ليومه وليلته حتى يحكم بوجوب القصر. الوجه في ذلك يعود لأننا نشك في أن شرط وجوب القصر هل هو المسافة الملفقة من 4 فراسخ ذهابا وإيابا مطلقا، أو الرجوع ليوم الذهاب والإياب مع الرجوع ليومه وليلته. من الواضح أن هذا شك في مخصص عموم التمام، وقد عرفنا فيما مضى أن العموم عندنا هو كل مكلف يتم صلاته. المتيقن من التخصيص ما إذا كان الرجوع ليومه وليلته يبقى الباقي داخلا تحت العام يلزمه التمام عليه يتم ما ذهب إليه المشهور. هكذا قد يقال. وقد يستدل أيضا لمختار المشهور من خلال التعليل الوارد في صحيح محمد بن مسلم من أنه قد شغل يومه، إذا ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يومه. يقيد إطلاق النصوص التي دلت على أنه لا يعتبر الرجوع ليومه لأن صحيح محمد بن مسلم منصوص العلة، إذ أنه لا ينطبق عليه أنه شغل يومه إلا إذا رجع ليومه، لا بد أن يرجع ليومه حتى يصدق عليه أنه قد شغل يومه. فالنتيجة الالتزام بما ذكر، إلا أن الاستدلال بصحيح محمد بن مسلم مردود، وذلك لما قد عرفت منا فيما تقدم أن شغل اليوم عبارة عن تحقق المسافة الامتدادية الذي عبر عنها بال8 فراسخ. ولذا قلنا هنا بأنه لا يلزم أن يشغل يومه، لا يلزم المسافر أن يشغل يومه، إنما هو ملزم بقطع مسافة مقدرة بأنها 8 فراسخ معبر عنها بشغل اليوم. منه يتضح أنه لم يلزم أن يكون شاغلا ليومه ليتحقق القصر منه في المسافة الامتدادية كذا، لا يلزمه ذلك في المسافة التلفيقية. إذن النتيجة أن الاستناد لصحيح محمد بن مسلم ليس كما ينبغي، لأن صحيح محمد بن مسلم ليس ناظرا لما ذكر، وإنما نظره لما سبق وبينا. أيضا قد يتمسك إلى ما عليه المشهور بصحيح أبي ولان الذي سبق وذكرنا، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة وهو من الكوفة على نحو من 20 فرسخا في الماء، فسرت يومي ذلك أقصر الصلاة، ثم بدا لي في الليل الرجوع إلى الكوفة، فلم أدري أصلي في رجوعي بتقصير أم بتمام، وكيف كان ينبغي أن أصنع؟ فقال الإمام عليه السلام: إن كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا فكان عليك حين رجعت أن تصلي بالتقصير، لأنك كنت مسافرا إلى أن تصير إلى منزلك. تقريب الاستدلال بصحيح أبي ولاد على مقالة المشهور أن يقال: إن اليوم في الصحيح مجموع الليل والنهار. مورد السؤال: ما إذا ذهب في النهار وبدا له الرجوع في الليل، فما هي وظيفته حينئذ؟ أجابه عليه السلام بالقصر: إذا كان قد سار بريدا فعندها يستفاد من الصحيح المذكور جملة شرطية مفادها من بدا له الرجوع في الليل بعد أن سار في النهار بريدا فعليه القاص. مفهوم هذه الجملة الشرطية أنه إذا لم يرجع في الليل فلا يسوغ له التقصير. إنصافا أن التقريب المذكور حسن في نفسه، إلا أنه لا يمكن القبول به، وذلك لأن التقييد بالرجوع في الليل الذي هو مصب الاستدلال ورد في كلام السائل ولم يرد في كلام الإمام عليه السلام. الوارد في كلامه عليه السلام إنما هو التقييد بأصل الرجوع. قال عليه السلام: إن كنت قد سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا فكان عليك حين رجعت، لم يتضمن كلام الإمام عليه السلام الإشارة إلى التقييد بماذا؟ إلى التقييد بالرجوع في ليلتك حين رجعت. أعم، رجعت في اليوم نفسه، رجعت في الليلة، رجعت في اليوم الثاني، في اليوم الثالث. فإذا ورد رجعت ولم يكن مقيدا أو معلقا ذلك على ما إذا كان الرجوع في يومه أو ليلة. يؤيد ما ذكرنا ما جاء بعد ذلك في النص، قال عليه السلام: وإن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا فإن عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام. وإن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه، واضح على أن الأمر يدور مدار عنوان قطع المسافة، وليس المنظور أن يكون الرجوع ليومه أو لم يكن الرجوع ليومه. قد يستدل المشهور أيضا باعتبار الرجوع ليومه بما ذكره غير واحد من الأصحاب من عبارة الفقه الرضوي. التقصير واجب إذا كان السفر 8 فراسخ، وإن كان سفرك بريدا واحدا وأردت أن ترجع من يومك قصرت، لأن ذهابك ومجيئك بريدان. وإن عزمت على المقام وكان سفرك بريدا واحدا ثم تجدد لك الرجوع من يومك فلا تقصر. دلالته على المدعى من خلال المفهوم، لأن مفاده أنه لو لم يرد الرجوع ليومه فلا تقصير عليه. الاستناد لهذا الخبر، خبر الفقه الرضوي، يتوقف على ثبوت أمرين. أمر الأول، صحة نسبة كتاب فقه الرضا للإمام الرضا عليه السلام أو لأحد أصحابه أو لفقيه من الفقهاء، أن نحرز انتساب الكتاب لمن. 2، دخول الأخبار الواردة فيه دائرة الحجية، إما من خلال إحراز السند كاملا ويكون معتبرا، أو من خلال وجود شهادة عامة من مؤلف الكتاب باعتبار جميع مرويات الكتاب، أو من خلال إحراز جبر المشهور الرواية المستدل بها في كل مورد مورد. وقد ذكرنا في محله عدم صحة نسبة الكتاب للإمام الرضا عليه السلام. يبقى الأمر الثاني، لم يحرز استناد المشهور لخصوص هذا النص، لأنه ربما استند المشهور لغيره من النصوص مما ذكر بحيث ادعي ظهوره في مدعاهم كما حكينا قبل قليل، وبالتالي إذن لا وجه للقول بحصول الجار. لو رفعنا اليد عما ذكرنا، مع ذلك لا يصلح الحديث المذكور في المقام للاستدلال به على المدعى، وذلك لأن ملاحظة تمام الحديث يثبت أنه يتضمن شرطية أخرى يستفاد منها وجوب القصر تخييرا. قال: وإن سافرت إلى موضع أو إلى موضع مقدار 4 فراسخ ولم ترد الرجوع من يومك فأنت بالخيار، إن شئت تممت وإن شئت قصرت. كذلك توجد شرطية أخرى، إن كان سفرك دون 4 فراسخ فالتمام عليك واجب. مقتضى الأخذ بظاهر القضية الشرطية الأولى الدالة على ترتب جواز القصر عليها وأخذنا بمفهومه، النتيجة عدم جواز القصر في غيرها، وقد عرفت أن مفادها وجوب القصر تعيينا، إذن مفهومها عدم الوجوب التعييني في غير هذه الصورة. لا ريب أن عدم الوجوب التعييني يلازم الوجوب التخييري، يعني أن الشرطية لا تدل على جواز القصر كما هي دعوى المستدل. النتيجة هذا أيضا مانع من الاستناد للخبر. سيدنا الخوئي رضي الله عنه ذكر مجموعة من النصوص يمكن الاستدلال بها للمشهور باعتبار الرجوع ليومه وأجاب عنها. مثلا موثقة الصاباطي عمار: سألته عن الرجل يخرج في حاجة فيسير 5 فراسخ أو 6 ويأتي قرية فينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ أخرى أو ستة فراسخ لا يجوز ذلك، ثم ينزل في ذلك الموضع. لا، قال لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ فليتم صلاته. تقريب الاستدلال. لا ريب أن العادة قاضية في عود الشخص الخارج لحاجة ما دون العشرة وعدم قصده للإقامة، مقتضى الإطلاق لزوم التمام، سواء رجع ليومه أم رجع لغير يومه. المتيقن خروجه عن الإطلاق بمقتضى النصوص المتقدمة ما هو؟ المتيقن هو الأول، ما إذا رجع ليومه. يبقى الثاني وهو ما إذا لم يرجع ليومه مشمولا للإطلاق، تكون وظيفته التمام فيثبت مدعى المشهور. وذكر السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه جواب عن هذا الكلام، ويمكن التعقيب على كلام السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه. على أي بقي أن يشار في ختام المقام إلى مطلب ذكره السيد الخوئي رضي الله عنه، وهو ما نسب للشيخ الطوسي قدس سره الشريف وابن البراج رحمه الله من التفصيل بين الصوم والصلاة، حيث التزم بأن وظيفته التخيير في الصلاة بين القصر والتمام، بينما وظيفته بالنسبة للصوم هي الصوم ولا يسوغ له الإفطار. ذكر السيد الخوئي بناء على القول بالتخيير لا مناص من الالتزام بهذا التفصيل، وذلك لأن التقصير من الأحكام الممنون بها على الأمة، فيكون حكما إرفاقيا ثبت بدليل خاص، وإلا فهو خارج عن موضوع السفر الشرعي حقيقة. لو قلت بأن هناك ملازمة بين ثبوت التقصير وثبوت الإفطار، بحيث متى ثبت التقصير ثبت لزوم الإفطار، قلنا الملازمة المذكورة إنما تكون إذا كان القصر واجبا بالوجوب التعييني على المكلف. أما لو كان القصر واجبا بالوجوب التخييري لا ملازمة حينئذ، كما أنه لم تثبت الملازمة بين جواز الإتمام وبين وجوب الصيام. مثلا في مواطن التخيير الأربعة يجوز للمكلف أن يتم لكن لا يجوز له الصيام. على أي هذا الكلام يقبل لا يقبل؟ يطلب من مستوى أعلى. بناء على ما تقدم من الالتزام بعدم لزوم الرجوع في نفس اليوم لمن قطع المسافة الملفقة، هل هناك مقدار محدد يمكن الفصل فيه بين الذهاب والعود في المسافة الملفقة؟ الماتن قال لو كنا، وإطلاق صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة، بنينا على أنه لا يحدد ذلك بوقت أصلا، يعني لو سافر أربعة فراسخ وبقي سبعة أيام ثمانية أيام ثم عاد سب أربعة فراسخ أخرى، كان مقتضى ذلك البناء على التقسيم في العرض. طبعا لا أتكلم في المكان، لأنه لا يوجد عندنا وقت محدد بين الذهاب وبين العود. نعم، لا بد من تقييد هذا الإطلاق بأمر. أمر الأول أن يصدق عنوان المسافر بحيث لا يبنى على انقطاع هذا العنوان عن، لأنه لو بني على ذلك كان ذلك مانعا من بقاء عنوان التقصير بالنسبة إليه. واحد، اثنين، أن لا يتحقق أحد قواطع السفر، مثل قصد إقامة 10 أيام أو البقاء في مكان واحد مترددا 30 يوما ونحو ذلك. الاستدلال على كليهما واضح، يستفاد من خلال إناطة وجوب القصد باعتبار بقاء عنوان المسافر خب أن لا يقيم، لأننا اشترطنا حتى يعتبر يسوغ له التقصير لا بد أن يبقى عنوان المسافر، فإذا لا يقيم. كذلك أيضا اعتبار أن لا يكون مترددا 30 يوما، لأنه بحصول أحد القواطع ينتفي عنه عنوان المسافر فينتفي الأمر الأول فيثبت التقصير. إذن لا بد من أن نقيد الإطلاق بهذين القيدين، ونتيجة ذلك الالتزام بأن وجوب التقصير لا يعتبر فيه الرجوع ليومه، لكن يعتبر فيه بقاء عنوان المسافر عليه وعدم مروره بأحد القواطع القاطعة للسفر. وإلا لو وجد أحد هذين الأمرين كان ذلك مانعا من التقصير. هذا تمام الكلام في هذا الفرع، والحديث عن الفرع الذي يليه يأتي إن شاء الله، والحمد لله.